أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة السجدة: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. صدق الله العظيم. هذا الكلام يتعلق أولئك الذين قال الله عنهم فيما قبل الدرس الماضي: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون إلى آخره. يقول الله عن هؤلاء الناس الذين أعرضوا عن آيات الله وتظاهروا بعدم التبصر بالأدلة التي تبرز لهم دلائل عبوديتهم لله عز وجل، يقول عنهم: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. يعني هذه القرون التي خلت من قبلهم، القرون يعني كل قرن عبارة عن 100 عام، والمراد بالقرن الجيل. القرن اسم الزمن، وليس المراد هنا الزمن، المراد هنا ما يملأ هذا الزمن. كل قرن يملأه جيل تقريبا، فالمراد كم أهلكنا من قبلهم من الأجيال. الزمن لا يهلك، وإنما الذي يتم إهلاكه هو الناس، الأجيال. نعم، يا ترى هذه الأجيال التي خلت من قبلهم وكانوا يتمتعون بكل مظاهر القوة وبأتم مظاهر البزخ والحضارة والغنى وما إلى ذلك، أجيال إثر أجيال إثر أجيال كلها انمحقت وبادت. هذه الأجيال التي بادت وذهبت، أليس فيها ما يهدي هؤلاء الناس؟ هذا معنى الآية: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. فاعل يهدي عبارة عن هذه الجملة: كم أهلكنا من قبلهم من القرون، أو نقول هذه الجملة سدت ما سد الفاعل. أولم يهدي لهم إهلاكنا لمن قبلهم من الأجيال، جيلا إثر جيل إثر جيل، مع أنهم كانوا أشد منهم قوة، وأنهم كانوا أكثر منهم علما، وكانوا أسمى منهم حضارة، وكان ينبغي لهم أيضا أن يقولوا كما يقول هؤلاء الناس وأن يعرضوا عن حقائق هذا الدين. أين ذهبت قوتهم؟ وأين ذهبت حضارتهم؟ وأين ذهب غناهم؟ طيب، هؤلاء الذين ذهبوا أليس لكم عبرة فيهم؟ هذا معنى كلام الله: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. يعني أنتم تعيشون حيث عاشوا، تمشون في مساكنهم، ترون أطلالهم، ترون آثارهم. مثلنا نحن الآن نعيش في مساكن الفراعنة، نعيش في مساكن الغساسنة، نعيش في مساكن الأباطرة، أباطرة الروم واليونان، ونرى أطلالهم ونرى بقايا حضارتهم ونمر عليها، ولكننا معرضون عن ذلك. وكل هذه الأطلال الباقية تنم عن أن الله أعطاهم قوة ليست أقل من قوتنا، وأن الله أكرمهم بذخر حضاري هو أسمى في الواقع من حضارتنا، وأن الله متعهم بغنى وارف، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. طيب، سيصيبكم ما قد أصاب أولئك الناس وأنتم تمشون في مساكنهم. والواقع أن الإنسان اليوم يرى هذا كله ولا يعتبر به ولا يتبصر. تجد كثيرا ما أناسا تدعوهم إلى الله وتدعوهم إلى الانضباط بدين الله، فيقول لك: أنا رجل علم وعصر العلم قد تجاوز هذه الأشياء. هذا الكلام كنت ممكن تقوله قبل 500-600 سنة، ما كان العلم متقدم ومتطور بهذا الشكل الآن. أما الآن وقد تقدم العلم، فالعلم أغنى عن الإيمان بالله عز وجل. هذا الكلام كلام من لا يرى آثار الأمم السابقة. نعم، وبينما لو نظر إلى بقايا وآثار تلك الأمم لرأى أن تلك الأمم كانت أكثر علما. نعم، والواقع أنه أحدث وأدق حقيقة علمية هي تلك التي تقول إن هنالك دورات حضارية في العالم تبدأ وتشب وتقوى ثم تتراجع ثم تذهب، ثم تأتي دورة حضارية ثانية ثم دورة حضارية ثالثة وهكذا. وليس تاريخ الإنسان عبارة عن خط يصعد من الأدنى إلى الأعلى، وكل ما مر عصر أصحاب ذلك العصر يكونون أحسن من كل من قبلهم، والذين سيأتون من بعدهم يكونون خيرا ممن قبلهم. لا، أولا هذا فيه شيء من الإجحاف وسوء المعادلة مع أجيال الناس. شو ذنبي اللي كانوا في أول ولادة الإنسانية حتى يكونوا جماعة بله؟ لا، لا، ليس لهم نصيب من العلم ولا من الحضارة. وشو فضل اللي يجوا بالأخير يكون لهم هذا المخزون الحضاري؟ بحيث أبدا كل ما تطلع على الماضي عم تمشي ناحي الجهل، كل ما اطلعت إلى الأمام عم تمشي ناحي العلم. هذا الكلام لا يقوله عاقل. والله عز وجل عادل، يوزع الملكات والطاقات والقدرات العلمية والحضارية بين عباده جميعا. بكل عصر في خليط هيك وهيك. وأكبر دليل على ذلك هذه الآثار، قلنا أكثر من مرة، إذا نظرت إلى آثار الفراعنة اللي كانوا حوالي قبل شي 6000-7000 عام إلى الآن، لا تستطيع التقنية الحديثة أن تدرك كيف أقيمت هذه المنشآت وأقيمت هذه التماثيل على ضخامة، بأي رافعات وبأي كيف. إلى الآن لا يعلمون، إلى الآن لا يعلم أحد كيف بنيت الأهرامات. كنا ندرس تاريخ الفراعنة وكنا ندرس النظريات المختلفة عن بناء الأهرام، يمكن أكثر من 6 نظريات كيف هذه الحجارة جاء بها ووضع كل قسم منها فوق القسم الآخر بهذا الشكل الهرمي. كيف أكثر من 4-6 نظريات، ولا نظرية منهم ممكن أن تكون هي الجواب الحقيقي. هذا دليل الحيرة بالقدرة العلمية التي أوتيها أولئك الناس. انظر إلى كل حجرة من هذه الحجارة كم من الأطنان تزن، وانظر إلى هذا العلو. طيب كيف أول حجرة ممكن على الأرض، ثم الحجارة الثانية أخرى جبل عبارة عن جبل، الآن الرافعات الثقيلة لا تكاد تستطيع أن تفعل ذلك. طيب هذا دليل على إيش؟ دليل أن هنالك مكنة حضارية، والأمر ليس كما يتصور أنه عبارة عن سهم ماشي من تخلف إلى التقدم، كل ما له هيك عم يطلع للأعلى. أبدا مو صحيح الكلام هذا. وقلت مرة أنه تمثال رعمسيس عبارة عن تمثال من حجرة واحدة، من حجرة واحدة، وهذا التمثال يزيد طوله على هذا الجدار، عن هذا الجدار، نعم أعلى من هذا الجدار. فتصور عندما كان هذا التمثال قطعة حجر لم تنحت بعد، كم كانت من الضخامة، كيف نحتت وكيف أقيمت هذه القطعة، ثم كيف وضعت. لما نقلوا هذا التمثال من أسوان إلى ساحة اسمها ساحة باب الحديد، جابوا مهندسين أجانب، جابوا خبراء أجانب، بس مشان حتى يعرفوا كيف بدهم ينقلوا هذا التمثال من هناك إلى هنا. نعم، فانظر إلى هذه الظاهرة. في هنالك كاتب أمريكي يتحدث عما يسمى بمثلث برمودا، يتحدث عن التاريخ الغابر، ويضعنا أمام رسوم لوشائع كهربائية، وشائع كهربائية، رسوم لوشائع كهربائية قديمة، ويؤكد المؤلف أن الطاقة الكهربائية كانت موجودة في عصور سابقة خلت، وكانوا يستفيدون منها لا للضوء فقط بل لأعمال صناعية مختلفة. موجود هذا الكلام، مو مسلمين بيقولوا، كتاب أمريكيين بيقولوا هذا الكلام. طيب هذه إذا كان العلم يغني عن الدين، طيب هذنك أوتوا علما وأوتوا طاقة حضارية، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون كما قال الله عز وجل، راح لكن أنتم مثلهم. هذا مثل قول الله عز وجل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني مكناهم في الأرض بوسائل إن إحنا ما مكناكم أنتم فيها. نعم، ونحن نرى هذه الآثار بكل شيء. طيب فلو أن الإنسان وعى ونظر إلى الأجيال السابقة كيف فرحوا بما أوتوا من العلم كما يقول الله. نفس الكلام اللي بيحكوا اليوم السكارة بشيء من العلم، كمان في أجيال سابقة كمان كانوا يقولون لرسلهم وأنبيائهم هذا الكلام، يفرحون بما عندهم من العلم، نفس الكلام. ثم إن جاءهم من العذاب ما حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، هذا الواقع. فالله عز وجل يقول أولم يهدي لهم، يعني أولم يكفيهم هداية. هذه الأجيال، سلسلة هذه الأجيال التي جاءت وتمتعت بغنى وحضارة وعلم وإلى آخره، كيف أهلكناها جميعا ولم تغن عنها حضارتها، وأنتم تمشون في مساكنهم، يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات، يعني لدلائل، لكن أفلا يسمعون، ما أفلا يبصرون، لأن التاريخ يسمع ولا يرى، يعني خلي يقروا التاريخ ويسمعوا شو كان فيه بالماضي، بيعرفوا أنه الماضيين كمان عندهم علوم، وكمان استهزأوا بالرسل مثل ما هدول يستهزأوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وأنتم تفعلون الفعل ذاته، وسوف يحيق بكم ما تستهزئون. ثم قال أولم يروا، هنا قال أولم يروا بقى نيكي، أفلا يسمعون، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. دليل ثاني من الأدلة التي تجعل الإنسان يدرك أنه يعيش في كون مالكه الله، تحت مظلة نظام منظمه الله عز وجل. من جملة دلائل ذلك هذا، أولم يروا أن نسوق الماء، نسوق الماء، شلون نسوق الماء؟ بسوق الله للسحب، مو الماء نفسه، مخزون الماء الذي يساق، يعني ما هو؟ سحب. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الميتة، الأرض الجافة القاحلة، فنخرج به زرعا بهذا الماء الذي نسوقه، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، حيواناتهم وأنفسهم. أفلا يبصرون؟ هنا قال أفلا يبصرون، ما قال أفلا يسمعون، لأن هذا شيء نراه نحن جميعا. نسوق الماء بسوق الله السحب، هذا الكلام هلا كثير من الناس يقول هاي شغله كمان نحن الطلاب بالابتدائي بيدرسوا هاي الشغلات، قوانين الامطار، قوانين تبخر البحار وانعقاد السحب منها والرطوبه النسبيه، هاي الشغله يعني شو يعني كمان هي صارت هي دليل من الادله. الواقع انه شو اللي جعل الناس يستهينون بهذه الادله؟ كثرتها وتكرارها على الاعين، صارت شغله بقى ما بتلفت النظر. لكن طول وجود هذه الايات لا يزهق دلالتها، لا ينهي دلالتها، لو مليون سنه بقيت هي دليل. كونك تألفها تقوم تنسى الدليل فيها، هذا عيب فيك مو عيب في الآية. طيب لما ربي يسوق السحب كما يشاء هكذا فوق البلاد وفوق الأراضي وبين العباد، شو القانون سوق السحب؟ هات لشوف شو القانون. قال الرياح، بيطلعوا وبيشوفوا انه الريح هيك جاي، اذا لكان هالكتلة هي من السحب بكرة بدها تصل لهون، ومن ثم فهي تحمل معها أمطار، إذا بدها تنزل. طيب عاد من الذي يسوق هذه السحب؟ من الذي يسوق هذه الرياح؟ الرياح تسوق السحب، والرياح نفسها مين عم يسوقها؟ الله عز وجل. نحن نرى كثير من الأحيان أن الريح هيك ماشي، طيب بعد ساعة ما بنلاقي غير الريح غير مساره، ولذلك الجاي اللي كان متوقع انه تنزل فيها امطار ما اجاها شيء، وراحت السحب لجهه ثانيه خلافا لما كان متوقعا. خلاف المصريين كانوا بيسموها، بيقولوا عنها شقاوه الطبيعه، شقاوه الطبيعه، يعني انه هي طبيعه بقى مرات هيك شقاوه، مثل ولد صغير بيلعب وبيتمرد، ايه نعم هي شقاوه. شو هالحكي هذا؟ هذا حكي ناس مجانين ما بيستحوا. نعم، ابحث عمن يكمن وراء تسيير هذه الرياح. الريح صحيح هي بتسير السحب، والريح من بيسيرها؟ الله عز وجل. طيب ليش الريح كثير من الأحيان بتكون بينك وبينها أمان، ودائما عم تنعشك وتسرك وترضيك وتخليك تنتعش بهالأنفاس، ما بتلاقي غير بلحظة واحدة تحولت هذه الريح إلى ما يشبه كان حيوان أليف عم يطوف حواليك، وإذا به تحول إلى وحش كاسر يهددك بالدمار والهلاك. ليش؟ لك هلأ كانت الريح من ألطف ما يكون، ما هيك؟ طيب فجأة تجد هذا شيء غير متوقع، والأرصاد كثيرا ما لا تستطيع أن تدركها، ما بتلاقي غير إعصار جاء، ما بتلاقي غير عواصف نشأت من لا شيء، وأصبحت حركة هذه الرياح بشكل عجيب وغريب جدا. وكلكم يسمع إن لم يكن قد رأى ما فعلته الرياح منذ سنوات بكاليفورنيا، بشطان كثير من جهات أمريكا، اقتلعت أشجارا من جذوعها من الأرض، أطارت حافلات باصات ألتقتها بجدر وسقطت الجدر، ريح. طيب لين اجت هالقوة؟ مو المهم انك توصف لي هالكلام مثل ما صحفي بيشوف او مثل ما المصور بيصور، لا لا، اللي منين اجيت؟ كيف صار هذا الشيء؟ نعم، فالرياح تسير هكذا، تسير برخاء، تسير مرة اخرى بشدة، تتحول الى عواصف. من الذي يسيرها؟ شو قانون تسييرها؟ لشوف، حط ايدك عليها، هذا فعل الله، هذا خلق الله. نعم، ليس هنالك وراء ذلك اي سبب. نعم. إذن كلمة نسوق الماء ما لها تفسير علمي أبدا، إلا أن الله هو الذي يسوق السحب بسوق الرياح لها، وسوق الرياح لها إنما هو بيد الله عز وجل. نعم. وبيقولوا أن الرياح طبيعتها هي عبارة بتحمل في داخلها الأكسجين، والإنسان يعني بيتنفس بواسطة الأكسجين، بيزفر ثاني أكسيد الكربون، بيعيش بكذا. عظيم. طيب الإنسان من كذا مليون سنة أو آلاف السنوات الله عم يعيش فوق هذه الأرض، ما كان هالأكسجين يخلص والكون الغلاف الجوي يتعبى من الغاز المهلك اللي بيسموه غاز ثاني أكسيد الكربون؟ الناس كلهم شو عم يساووا؟ عم ياخذوا الأكسجين ويزفروا ثاني أكسيد الكربون. لازم الهواء كله شو يصير؟ يختني، وبالتالي لازم الناس يختنوا ويموتوا علميا. رب العالمين لا، بيجي لهالغاز المحروق المسموم ثاني خطرة بيصنعه من أول وجديد عن طريق الأعشاب وعن طريق كثير من النباتات، وبيرجع لك هذا الغاز المهلك إلى أكسجين لحتى تستمر الحياة. طيب العلم بيدلك على الحقيقة اللي القرآن عم يقولها: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به بهذا الماء زرعا. الزرع كل ما يخضر على وجه الأرض من النباتات، كل الأصناف، أشجار، نباتات، إلى سوق، ما إلى سوق، إلى جذع، ما إلى جذع، كله اسمه زرع. نخرج به، المخرج هو الله، وأداة الإخراج هي الماء، لكن أداة الإخراج ما لها قيمة لو لم يسخرها الله للإخراج. المخرج هو الله للماء، ولو قال الإنسان الماء لكفر. زرعا، طلعوا على نوع الزرع هذا، طلعوا على القابليات اللي فيه، طلعوا على المزايا اللي فيه، شيء لكي يأكله الإنسان وشيء لكي تأكل منه أنعامهم. اطلع إلى أصناف، مئات بل آلاف أصناف المدخرات التي تتفجر من باطن الأرض لها البشر، إن من نوع ما يستحصد من الحب، وإن من نوع ما يقتات عن طريق الشجر كالجوز واللوز والزيتون وما إلى ذلك، وإن من نوع الفواكه المختلفة، وكل ذلك يتفجر من باطن الأرض بواسطة هذا الماء. تروح عد وفكر لك شلون مليون مصنع في بداخل الأرض بباطن الأرض موجود، وكل مصنع عم يعطيك نوع من الطعام له مذاق معين، له فائدة معينة، له قيمة غذائية معينة، وكله من باطن الأرض وبماء واحد. طيب هذا ما بتفكر فيه؟ عامل حالك عالم أنت ما بتفكر فيه؟ أنا كثيرا ما عندما أمر من الساحة صاعدا وأنظر إلى باعة الفاكهة وقد رصفوا فواكههم، ما الذي يشغل بالي؟ أبدا لا يشغل بالي هذا الذي فعله بالباعة، وإنما يشغل بالي كرم الله عز وجل. والناس ما يغافلون عن هذا. طلع على هالأصناف، طلع على، وبكل موسم ما يناسبه، طلع على أصناف التفاح، طلع على الرمان، طلع على العناب، طلع على الحمضيات، طلع على أمور أخرى، طلع على الفواكه التي تأتي من قبل ومن بعد. نعم، في موسم الصيف فاكهة ربي بيقدم لك يناسب حرارة الجو الذي أنت فيه، فإذا تراجع الصيف تراجعت هذه الفاكهة، بيقدم لك الحمضيات التي تتناسب مع هذا الظرف الآتي وهكذا. لكن طلع عدن بتلاقيهم عبارة عن آلاف الأصناف، بعدين وزعها في الأراضي حتى الناس يحتاجوا لبعضهم البعض. في فاكهة بتطلع من الهند ما بتطلع من هون، في فواكه بتطلع من هون ما بتطلع من الهند، حتى أنت تحتاج إلهم هن يحتاجوا إلك، وكلها أرض واحدة. نعم. هذا فنخرج منه زرعا تأكل منه أنعامهم. فكرت أنت بها الرمان لما بتقسمها هالتراصف اللي بيحبها شو بياخد العال؟ فكرت بها الفن هذا؟ فكرت بالقاعدة الدقيقة التي غرس فيها كل حبة رمان، القاعدة الدقيقة الناتئة هي شلون هيك مغروسة فيها. فكرت بهذه الأمور، وكأنه رب العالمين ما في له حدا مدلل غير البشر. يعني لو جاز التعبير، بس الإنسان بيقول إنه يا ربي كأنه ما في له شغلة غير هيك يدلل بني آدم بهالمخلوقات بهالشيء. إيه نعم، شيء تأكل ظاهره وترمي باطنه، شيء ترمي ظاهره وتأكل باطنه. بعدين المذاق أنواع 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 مختلفة. نعم، أليس في هذا ما يشعرك بفضل بوجود الله وبفضله وبعبوديتك له لكي تؤمن به ولكي تحبه؟ نعم، الإنسان لما يقبل إلى نعمة الله مفروض ما يقبل إله هو غافل، يقبل إله هو صاحي. تأكل موزة لك، طلع بها الموزة هي شلون هيك صارت، طلع فيها شلون حمالك الباري عز وجل أيها بهذا القشر العجيب اللي اخترعها، ثم انظر إلى هذا الطعم. تركت أخذت التفاحة، تركت التفاحة أخذت العنب، تركت العنب أخذت الفاكهة الأخرى، أخذت الرمان. وعد الأصناف، المختلفة الكثيرة، ما يبقى منه وما لا يبقى، ما هو موسمي وما تستدير السنوات عليه وهو باق. فكر فكر، وكله عم تطلع، كله عم يطلع منين؟ من هالأرض. وبعدين ماء واحد يسقى بماء واحد، ونفضل بعضه على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لكن لقوم يتفكرون. فهذا ما يقوله الله عز وجل: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. في شيء للأنعام وفي شيء لك، شوف بقى كيف فرق. أفلا يبصرون، ما قال أفلا يسمعون لأنه شغلة قدامك. أفلا يبصرون. بقيت آيتان لتتمة السورة، نشرحهما إن شاء الله من بعد، والحمد لله رب العالمين.